نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذا السائل عبد الله أحمد مقيم في الرياض، يقول استعرضنا في حلقة سابقة سؤالا له وبقي له هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ، البعض يقول بأن الدين الإسلامي دين متشدد في أحكامه وليس بدين سماحة ويسر، كيف نجيب على ذلك من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؟ جزاكم الله خيرا.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال هذا السائل وأنه يستشكل قول بعض الناس أن الإسلام في شدة وفي كذا، هذا ليس بصحيح، بل الإسلام دين السماحة والتسامح.
الحمد لله،
هو دين السماحة ودين التسامح أيضا، ولا في الأديان السابقة مثله.
الحمد لله.
ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالشريعة السمحة، فالشريعة كلها سمحة ولله الحمد. والله يقول في محكم كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بآيات عدة تسامح. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارعوا إلى الجنة، وشو؟ بالإحسان إلى الناس، بالصدقة، وبالعفو، وبالتسامح. وهل هذا بعد هذا التسامح؟ هذا بنص القرآن.
الله.
وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالدين سماحة، والنبي عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من اللطف والسماحة. دين الإسلام في غاية ما يكون، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأفعاله وأقواله بين لنا سماحة الدين، بصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام وإحسانه إلى الناس. ولذلك وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه صلى الله عليه وسلم غاية، هو أحسن الناس خلق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق: معاملة الناس بالتي هي أحسن، طاعة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، ثم معاملة الناس، معاملهم بالتي هي أحسن. كيف أحد يستطيع يتكلم بهذا الكلام إلا جاهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري وفي مسلم في قصة الرجل الذي كان في البرية واشتد عطشه ويذهب يدور ماء يشربه، فرأى بير ونزل وشرب منها ورش على جسمه وخرج. فلما خرج من البير رأى كلب يلهث من شدة العطش، الكلب ما يقدر ينزل للبير ويدور على البير ما يقدر، فلما رآه رحمه ونزل وملأ خفه ما معه إناء ولا معه معون يشير بها الماء، ففصخ خفه اللي هو لابس أي نوع من أنواع الخفاف وملؤه ماء وعضه بفمه ورقة وأسكى الكلب حتى روي الكلب، فشكر الله له وغفر له. إطعام كلب، أسقى شربه وغفر الله له. هل بعد هذا التسامح تسامح؟ فكيف لو عمل هذا مع من بني آدم؟ ماذا يكون أجره؟ ماذا يكون ثوابه؟ وكذلك عكس هذا والعياذ بالله اللي يأذي الناس. حرم النبي أذية الناس، وحرم على الجار، وحرم على أي أحد من الناس سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، إلا إنسانا محارب للمسلمين ومظهرا العداوة للمسلمين فهذا نحاربه ونقاتله، لكن أنه ما هو على ديننا لكنه ما يعرضنا بشيء هذا أيضا نحسبه. الله يقول وقولوا للناس حسنا، والناس يدخل فيها المسلم وغير المسلم، وقولوا للناس حسنا، هذا حسن الإسلام. وأذية بني آدم أو أذية أيضا الحيوان بغير حق هذا يعاقب عليها الإنسان، بدليل في قصة المرأة التي ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت برباطها من الجوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إني رأيتها، رآها عليه الصلاة والسلام، رأيتها في النار وهذه الهرة تخمشها، لأنها وعذبت بالنار وتعذبها الهرة بسبب تسلط على هذه وهي حيوان. فالقصد أذية الناس أو أذية الحيوان إثم عظيم، والإحسان إليهم فيه أجر عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذ بن جبل قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقول خالق الناس يدخل فيه حتى غير المسلم، ما قال وخالق المسلم، قال خالق الناس، الناس كلهم، إلا إنسان عدو للإسلام هذا ما ويوضح هذا خلقه عليه الصلاة والسلام معاملته للناس في غاية ما يكون، حتى الكفار يعملهم المعاملة الطيبة اللي مهم بعدها. النبي كان في بيته جالس في بيت عائشة رضي الله عنها، واستأذن عليه نفر من اليهود، واليهود هم شر الناس، أعدى عدو للإسلام والمسلمين هم اليهود، واليهود ما سلم منهم ولا رب العالمين، يقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا كلام اليهود يعني بعض منهم. والمقصود استأذن عليه ناس فأذلهم الرسول ودخلوا، فلما دخلوا عليه قالوا السلام عليك يا محمد، ما ذكروا الرسول ودعوا عليه بالسام، والسام هو الموت، السام السلام عليك يا محمد، ما قالوا الموت واضح، لكن السام حتى أنهم بهذا يلبسون عليه أنهم يسلمون سلام وأنهم يقولون السلام عليكم. الرسول فطن لما قالتهم هذه وعرف معناها، قال وعليكم فقط، ما زاد على هذا، وعليكم بس، يعني السام اللي هو الموت يبي يجينا ويبي يجيكم أنتم، ما حد سلم من الموت، فقال وعليكم، ولا غضب ولا شيء عليه الصلاة والسلام. شوف رحابة صدره وحسن خلقه مع أعدى عدو. فلما سمعت عائشة كلام النبي عليه الصلاة، سمعت كلامهم وفهمته وسمعت كلام الرسول، ما صبرت رضي الله عنها، قالت وعليكم السام واللعنة يا أصحاب القردة والخنازير، هكذا تكلمون الرسول؟ فلما قالت كذا التفت إليها النبي قال يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان في شيء. قالت ولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال بلى، أولا أسمعي ما قلت، أنا قلت وعليكم، نحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم.
الله أكبر.
ثم قال ردها عليهم قال يا عائشة عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العفو في شيء إلا زانة. فيأمر عائشة بالرفق وهم مع أعدى عدو وأخبط خبر، هل بعد السماحة الإسلام هذا شيء؟ مع أعداه يتسامح هذا التسامح، فكيف يقال أن الإسلام فيه تشفين؟ الإسلام في غاية ما يكون من التسامح، والنبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا الإسلام، يطبق الإسلام ويبينه لنا.
اللهم صل
وسلم. لأنه لما نزل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، خلقه جو ناس المعائشة رضي الله عنها وقالوا خلق النبي إحنا نعرفه معنا بالمسجد ونجالسه ونسافر معه، لكن نحب نعرف خلقه ببيته، هل أوصفه الله بأنه خلق عظيم وحدنا علشان أننا نتصفه ونفعل مثل ما يفعل؟ فقالت لهم عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، ما يأمر به القرآن يفعله، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك وإنك لعلى خلق، فهذا مثل القرآن، القرآن يقول: وقولوا للناس حسنا، والقرآن يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا خلق الإسلام، هذا غير صحيح، خلق الإسلام في غاية ما يكون. ومثل ما سبق أن سئلنا سؤالا آخر أيضا، نعم، كيف يعامل غير المسلم، مثل ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص مع جار له يهودي، ويقول لغلامه: عط اليهودي من الذبيحة اللي انت ذبحت جارنا اليهودي. قال: يهودي؟ قال: نعم، ما زال النبي يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه يورثه، له يهودي، اما اذا عادانا وقادانا فهذا نعاديه ونقتله، لكنه اذا كان مسالم هو على دينه، ومثل ما ذكر الله: لكم دينكم ولي دين. وهذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي هو ذكره، وعمر من علماء الصحابة ومن عبادهم رضي الله عنه، وهذه ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد. نسأل الله التوفيق.
جزاكم الله خير. إذن الشيخ محمد حفظكم الله، هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو سماحة الدين الإسلامي، وبينتم حفظكم الله الشيخ محمد بيان سماحة الإسلام في التعامل، وذلك من خلال هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نريد أن نبين للناس أيضا الشيخ محمد هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبادات وسماحة الإسلام في العبادات.
نعم، الحمد لله. وهو كذلك هذه معاملة الناس، لأنهم هم اللي فهمت من السائل،
نعم،
معاملة كأنه يقصد يعني مع معاملة الناس، إنه الإسلام سامح معاملة الإسلام، لكن أعداء الإسلام ما تسامح معهم،
صحيح،
يقاتلهم. هذا أمرنا بالجهاد لأجل هذا، الذين أو يقفون أمام الدعوة، تنتي أنت داعية إلى الإسلام عند أناس ما هم مسلمين، ثم يقوم طائفة منهم ويصدونك عن الدعوة، إلا قاتلهم ذولا، أن تتعمل الناس من هذا الدين الذي يصل الله الكلم من فضله، فيها السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال. فالمقصود إن سماحة الدين حتى في شعائره،
في العبادات،
ما كلفنا الله سبحانه وتعالى شيء منطقة، كل سماحة. الله سبحانه فرض علينا الصلاة، وفرضية الصلاة فرضها الله 50 صلاة على النبي لما أنه عرج به إلى السماء، وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي 50 صلاة تتكلف. فقال: هي 40. ثم طلبه أنه يخفض، قال: 30. ثم طلبه نمى صلاة 10، قال: 10 صلوات. قال: يا ربي الناس ما يطيقون هذا، أخشى. فقال: 5 صلوات باليوم والليلة، 5 صلوات، ولكم فيها أجر 50 صلاة.
الله،
الأجر ما نقصناه،
الحمد لله،
نقصنا عنكم التكاليف،
الحمد لله،
أما أجر فيه لكم. هذه الصلوات إذا صليت الفريضة الواحدة كأنك صليت 10 فرائض، أجر 10 فرائض، فهذا من سماحة الإسلام، دين يسر ما في مشقة، ولله الحمد والشكر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوضأ، فقال: فتى إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا كنتم مرضى فامسحوا برؤوسكم وارتلوكم الأكل، وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا صعيدا طيب، فإذا ما وجدت الماء أضرب لها وصل وحلم وأجزاك صلاتك. هذا من سماحة الإسلام،
الحمد لله.
النبي يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. أنت مسافر أو كذا وجدت الصلاة، ما عليك كلفة تحمل الماء وتحمل شيء، لا، جاك الصلاة تيمم وامسح على وجهك ويديك وصل والحمد لله، كأنك صليتها بوضوء كامل وكذا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل إن شهادة لا إله إلا الله من أسهل ما يكون، وهي من أعظم ما يكون. لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي علمني الدعاء أذكرك وأدعوك به، يخصه نبي الله موسى يطلب من الله خصوصية له. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله، كونه أخف من لا إله إلا الله، ما أنا أخف منه، قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وأمرهم غير والأراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله. فهل لا إله إلا الله عندما يتكلم بها الإنسان فضله هو يتقدر إلا صارت تزن السماوات والأرض؟ ما بهذا من فضل الله سبحانه ومن الإحسان في العبادات ولله الحمد والشكر وأن ما كلفنا ما لا نطيق. الصيام أمرنا الله بالصيام وفيها الأجر العظيم في تكفير الخطايا وفيه فضل عظيم. ومع ذلك إذا شق على الإنسان اتركوه حتى يستصح. أو مثلا امرأة ما هي مثلا على طهارة تترك العبادة الصلاة والصيام فإذا طهرت وتكامل الصلاة ولا تؤاخذ بهذا صلاة كاملة له كل عمره. ولو كانت مثل ما قال النبي تمكف إحدى كون نصف الدهر لكنها ما عليها نقص. هذا فرض الله له وهذا اللي أعطاها الله وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن دين الإسلام في تشريعاته وفيه ما فيه أي تكليف ولله الحمد. الزكاة فرض علينا لأجل حاجة أخوك المسلم الفقير هذا. أنت غني وهذا المسلم يشوفك وينظر إليك وإلى تجارتك وإلى ما أنت فيه من النعيم. هذا ينبغي لك أنك تعطيه ما يتيسر ولا كلفك الشيء الكثير. اللي فرض عليك ربع العشر. إذا صار عندك مثلا 4,000 ريال وش أشيرها 400 نعم ربعها 100 ريال. فالقصد أنه لله الحمد ألف عندك 1,000 ريال فهدا عن حاجك وبيدك أنت محتاج له ما عليك في شيء. لكن فضلا عن حاجك 1,000 ريال إذا حل عليها الحول تخرج منه 25 ريال. وإيش 25 ريال بالنسبة اللي أعطاك 1,000 ريال طلب منك 25 ويعظم لك الأجر بهم مهم ريحات لك أجر عظيم. ثم إذا أعطيته جارك ولا قريبك ولا إنسانا من المحتاجين هو يدعي لك ويحبك لك فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. لك أجر في الآخرة ولك سمعة طيبة أيضا في الدنيا. هذا سماحة الإسلام. سماحة الإسلام في دينه، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، سماحة الإسلام معاملة المسلمين. من سماحته أنه فرض عليك بر والديك. هذول والديك اللي ربوكم حقهم عليك واجب. كل إنسان عنده مروءة يعرف حق الوالدين. فكيف إذا أن الله سبحانه وتعالى أمرك بها وحثك عليها وضمن لك الأجر العظيم فيها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. لما ذكر حقه الله سبحانه وتعالى ذكر حق والديك وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فهذا هل أعظم من هالسماحة إنك تبر بوالديك؟ والله سبحانه وتعالى يعظم لك الأجر. أجر أعظم الأجور برك بوالديك. أجر لك عند الله سبحانه وتعالى وحق لهم. هم اللي قدموا لك كل خير وهم اللي قدموا لك وهم اللي ربوك في حالة الصغر وتنكر حقهم. هذا من تعاليم الإسلام وسماحة الإسلام ودين الإسلام. فدين الإسلام نعمة عظيمة لكن ما يعرف قدره. الشيطان والعياذ بالله يحاول يصد الناس يبي يدخلهم معه في جهنم. الشيطان حاك من الله عليه انه في النار فهو يحب انه ياخذ بني ادم ويدخلهم معه في النار. فنسال الله يمن علينا وعليكم بالتوفيق.
اللهم امين. جزاكم الله خير. هذه السائله ام وائل من منطقه الباحه تقول فضيله الشيخ تذكر بانها امراه عندها من الاولاد 11 مولود واصغرهم طفله جاءت في اول ايام رمضان فقالت هذه المرة إن شاء الله ما يزيد هذا الجيل أو أولادي عن هذا العدد ولم أعد تقول أستطيع التحمل وزوجي يمنعني من أخذ أي شيء يمنع الحمل فهل في كلامي شيء وما النصيحة التي توجهونها لنا مأجورين؟
نعم في شيء كلامها فيه شيء. ما ينبغي أن تترك الأولاد ما استطاعت إلا إن كان عليها ضرر ضرر مبين فالضرر لا بأس. أما إذا كان ما هو كنظر فينبغي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود 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 الودود يعني اللي معروفة بكثرة النسل من أمهاتها وخالاتها وعماتها. احرص على أنك تتزوج هالجنس اللي يكثر أولادك الولود الودود اللي هي تكثر الأولاد وتتودد للزوج ما هي سيئة الخلق. فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة يكثرون مسلمين متعددون ولذلك أباح الرجل تزوج 4 نسوة كلهم لأجل طلب الأولاد. فهذا ما ينبغي أن تتأخرين عن هذا. من والزوج معه حق أن يكونه يمنع من تأخذ شيء يمنع الحمل أو نحو ذلك، لكن إن كان عليه ضرر من هذا فروحك أنت أبدأ منه أبدأ من الأولاد. لكن إذا كان ما عليه ضرر لا فلا ينبغي هذا. مع أنه لو الزوج وافقت على هذا واتفقتم على هذا الأمر مباح ما هو محرم، لكنكم بس تركتوا الأفضل وتركتوا الأولى. فالأولى هو الإنجاب، وهذه نعمة من نعم الله. وكم من امرأة تتمنى لو لها طفل واحد، تحرمون أنفسكم أنتم الخير، والناس كثير من الناس يتمنون هذا الشيء، ثم تدرون مش الحياة ولا تدرون مش يحصل لكم من الدنيا. أنت آمنة من هالأولاد 10 أولاد، أنت آمنة أنهم كلهم يعيشون وكلهم يسلمون، ما يدرى. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر إلى تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ويفرح بالأولاد ويشكر الله على نعمة الأولاد. هذه نعمة من نعم الله، ما ينبغي للإنسان أن يدفقها ولا ينبغي له أن يتقصر عنها. وأكثر الناس والعياذ بالله اللي يقولون مثلا لا يحددون النسل وكذا ولا هذا تقليدا والعياذ بالله لأهل الغرب، هذول اللي ما يعرفون شيء من تعاليم الإسلام. أما المسلم ينبغي يفرح بالأولاد ويحرص عليهم ويأدبهم ويعلمهم ونعمة ويشكر الله على هذه النعمة.
أحسن الله إليكم. السائلة أم فاتن من الأردن تقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المال حتى يزكى؟
المال الذي يزكى إذا فضل عن حاجة الإنسان وصار عنده مال مثلا ودار عليها الحول وهو ما احتاجه، هذا يجب عليه فيه الزكاة. والزكاة إذا كان المال من الفضة أو من الذهب أو من عروض التجارة اللي يبيع به ويشتري وبقيت عنده فيحال عليها الحول يخرج زكاته. فهذا إذا كان من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة يبيع ويشتري بأي شيء من أنواع الأموال من سيارات أو من أقمشة أو من أراضي أو من أي شيء يخرج منه ربع العشر. كل إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصاب، وما بلغ نصاب كان قليل ما في زكاة، لكن إذا بلغ النصاب فهو يجب عليه إخراج ربع العشر منه. فمثلا إذا صار عنده 4000 ريال أشيره 400 يخرج عليها الربع، 4000 إذا حال عليها الحول يطلع منه 100 ريال. شيء بسيط جدا هذا قليل، وهو يا الله أسأل الله الكريم فضله ثوابا عند الله وله أجر عليه ويحفظ مالك، لأن الزكاة تحفظ المال في الغالب سببا لعدم ضياع المال وسببا لعدم هلاكه وعدم سرقه، فتحفظ الزكاة فتحفظ المال بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا شيء واجب أوجبها الله عليك مثل ما أوجب عليك الصلاة، أقيم الصلاة وأتوا الزكاة فهو فرض، وهذه من نعم الله علينا سبحانه وتعالى. ما كلف الإنسان شيء يشق عليه، هذا إذا فضل عنك وحال عليها الحول وانت ما احتجته لأكل أو شرب أو نفقة، هذا إيش من شكر الله عليك أنك تخرج ربع العشر منه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال: الإنسان الذي قد يصدر منه ذنوب كبيرة وصغيرة وتكون في الماضي والحاضر، فضيلة الشيخ السؤال يبقى عن التوبة، هل إذا تاب الإنسان من هذه الذنوب توبة صادقة وحاول بكل الوسائل أن يبتعد عن خطوات الشيطان هل يغفر له هذه الذنوب الجميع، وهل له من توبة مأجورين؟
نعم، التوبة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأمرهم بها. كل إنسان ما أحد معصوم إلا الرسل والأنبياء معصومين عن الخطأ، أما نحن فإحنا والعياذ بالله هنا أحد يسلم من الخطأ، هنا أحد يسلم من الذنوب، ما يسلم أحد. لكن فتح الله لنا ولله الحمد باب التوبة، إذا تذكر الإنسان ورجع إلى الله وتاب إليه الله سبحانه وتعالى يغفر له، بل إنه سبحانه وتعالى ينادي أهل الذنوب الكبار المعاصي العظيمة، يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا إيش؟ بالذنوب، أسرفوا على، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى مسحت ذنوبه جميعا توبة صادقة، ولكن التوبة الصادقة تتضمن شروط لا بد يعرفها المسلم، ما هي توبة من طرف اللسان مثل ما حنا كل ساعة استغفر الله وهو بقلب غافل، لا بد أن يكون من قلب ويعزم على اجتناب الذنوب والمعاصي في المستقبل ويندم على ما فعل. أما استغفر الله فقط والإنسان ما يلقي له بال، مثل ما قال بعض العلماء رحمه الله يقول أستغفر الله من أستغفر الله، من قولة قلتها خالفت معناها، أنا أقول أستغفر الله وأنا مقيم من على الذنوب وعلى المعاصي، وش هذا؟ تستهزئ بربك، تقول أنا تايب وأنت بصادق. فلذلك يقول بعضهم يلوم نفسه أستغفر الله من أستغفر الله، من قولة قلتها خالفت معناها. ولكن التوبة الصحيح تكون من القلب وهي تتضمن شروط. أولا الندم على الذنب، هل أنت ذكرت وندمت عليه ندم شديد؟ الأمر الثاني أنك تعزم في المستقبل ألا تأتي إليه، تعزم على هذا. والأمر الثالث الإقلاع عنه، مقيما على الذنب وتستغفر ما ينفعك هذا، أنت كاذب، تستعمل تقول الله توبه وكذا وتستغفر عن أمور أشياء أنت واقع به وتستغفر منه وأنت لا تزال فيها، ما تنفعك هذه التوبة. التوبة لابد أن تندم ندما شديد وأن تقلع عن هذا الذنب وأن تعزم في المستقبل أن لا تعود إليه، هذه فيما بينك وبين الله. وإن كان ذنب بينك وبين الناس فلابد أيضا أن تؤدي، إذا كنت مثلا ظالم أحد تستحله مظلمته، أكل ماله، عامل معه شيء يضره، لازم أنك تعالج هذا الشيء، فإذا عالجته فهذا يقبل الله توبتك. فالمهم أن التوبة الصادقة العزم على اجتناب المعاصي والندم على ما مضى والإقلاع عما أنت فيه، هذه التوبة المقبولة، أسأل الله الكريم فضله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عندنا أعظم الذنوب ثلاث: القتل والعياذ بالله، قتل النفس بغير حق، والزنا والعياذ بالله، خصوصا من اللي سبق له الزواج، والشرك بالله. هذه الثلاث هذه أعظم الذنوب على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: من لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله حرام قتله إلا بإحدى ثلاث، إن أصاب أحد هذه الثلاث يقتل: الشرك بالله وقتل النفس أو الزنا إذا كان بعد إحصان، هذه الثلاث يقتل بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها هذه الثلاث، ذكرها في سورة الفرقان في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما أشركوا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل هذه الأمور الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال بعدها: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهل بعد هذا الفرج العظيم هذا؟ هذه أعظم من الذنوب على الإطلاق، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقبل الله توبته ويبدل سيئاته بحسنات.
الحمد لله، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لفضيلة الشيخ، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم: عبد الكريم بن صالح المقرن. تنفيذ: حمد بن محمد الوابلي.